الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فأسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، إن ربي لا يخلف الميعاد. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ذكرنا مرارا أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيها اللغة العربية، والتي حفظت بحفظ الله على مدى 14 قرنا أو يزيد دون أن يضاف إليها حرف واحد أو أن ينتقص منها حرف واحد، وذلك تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلام الله مغاير لكلام البشر في نظمه، في محتواه، في إعجازه، في إشاراته إلى الكون ومكوناته وسننه وظواهره. القرآن معجز في كل قضية من قضاياه، وما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى كتاب الله إلا ويرى من هذه الزاوية ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. ولذلك نقول أن على كل مسلم في كل التخصصات المتاحة أن يقرأ القرآن الكريم وأن يدرك من زاوية تخصصه ما يشهد بهذا الكتاب بأنه كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، يشهد له بالنبوة وبالرسالة، خاصة في زمن الفتن الذي نعيشه والذي يتعرض فيه الإسلام لكثير من الهجمات من كل قوى الشر في العالم ومن كل شياطين الإنس والجن في محاولة يائسة للقضاء على هذا الدين. وعلينا أن نثبت للناس كافة أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم، وأن على كل إنسان يؤمن بالله، يؤمن بالآخرة، يؤمن بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار، أن يطلع على هذا الكتاب العزيز ولو في ترجمة، ويشهد بنفسه إن كان هذا كلام البشر أم كلام الله الخالق سبحانه وتعالى، لأن أصلا من أصول الإسلام أنه لا إكراه في الدين، وأصلا من أصول الإسلام أننا نؤمن بالآخرين، لكم دينكم ولي دين. ولذلك نقول أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. وهذا الكتاب معجز في بيانه، في نظمه، في أسلوبه، في طريقة استخدامه للغة العربية. ونزل يتحدى العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله، أو بعشر صور مفتريات من مثله، أو حتى بصورة واحدة من مثله. ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يتقدم فيقول نعم لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. ومع تسليمنا بأن نظم القرآن الكريم معجز، إلا أن النظم هو مجرد محتوى ومجرد إطار لمحتوى، وأن المحتوى أهم من الإطار. ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا بنظرة محايدة إلى كل قضية من هذه القضايا أدركنا بغير عناء أن فيها ما يشهد للقرآن الكريم أنه كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وكما أشرنا من قبل أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا الحالي، يفتح الله فيه على الإنسان مغاليق كثير من المعارف العلمية وكثير من سنن الله الكونية، فيغتر الإنسان بهذا العلم وينسى حقيقة رسالته في هذه الحياة، عبدا لله مستخلفا في هذه الأرض لفترة محدودة ليعبد الله تعالى فيها بما أمر، ويقوم بواجبات الاستخلاف في الأرض على أحسن طريقة ممكنة حتى يلقى الله تعالى وهو راض عنه. نسى الناس هذه القضايا وانشغلوا بالعلم ومعطياته وفتنوا بها فتنة كبيرة. ولذلك أبقى لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هائلا من الإشارات الكونية التي تشهد للقرآن الكريم في زمن العلم الذي نعيشه بأنه كلام الله الخالق، ويشهد النبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. ومن هذه الآيات الكونية التي تتعدى 1400 آية صريحة، آية مبهرة جاءت في ختام سورة الطلاق:
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير،
صار العلماء منذ القدم أين هذه الأرضون السبع. في وقت من الأوقات كان عدد الكواكب المعروفة لنا في المجموعات الشمسية 7 كواكب فقط، فقال العلماء لعل المقصود بالأرضين السبع هي هذه الكواكب السبعة. ثم فوجئنا باكتشاف عدد أكبر من الكواكب، فصار عدد الكواكب 9، ثم صار 11 الآن، وقد يزيد عن ذلك، وهذا في علم الله. وأن هذه الكواكب 9 المعروفة الآن، أو 11 كما يقول بعض العلماء، لأن أحدها كوكب منفجر موجود على هيئة عدد من الكويكبات، والآخر لم يرى ولم يرصد، ولكن حددت موقعه الحسابات الفلكية والحسابات الرياضية. طبعا أين أضع الأرضين السبع، أين أضع الأرضين السبع بين هذه الكواكب 9 أو 11؟ دفع ذلك بعض العلماء إلى التصور بأن الأرضين السبع عبارة عن 7 كواكب لها لكل منها علاقته بنجمه أو النجم الذي يتبعه، كعلاقة شبيهة بعلاقة أرضنا بشمسها، فقالوا لعل في مجرتنا 7 أرضين، كل واحد منها له علاقة بالنجم الذي يدور حوله، تشبه علاقة أرضنا بشمسنا. والعلم أثبت أن في مجرتنا أكثر من 1 تريليون نجم، أكثر من 1,000,000,000 نجم، وكل نجم من هذه النجوم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره. أين أضع الأرضين 7 وسط 1,000,000,000 نجم؟ من الصعب جدا أن توضع في مجرتنا. فقال بعض العلماء لعلها 7 أرضين، في كل مجرة أرضها، أرض في كل مجرة. فإذا بالعلم يثبت لنا أن في الجزء المدرك من السماء الدنيا يحصل علماء فيه أكثر من 200,000,000,000 مجرة، 200,000,000,000 مجرة. أين أضع الأرضين 7؟ استحالت العملية على العلماء، فقال بعض العلماء لعل الأرضين 7 هي 7 أرضين في 7 سماوات، وفي كل سماء أرضها. وهذا يخالف النص القرآني القاطع الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. والمصابيح هي النجوم، فزينة السماء الدنيا المصابيح أو النجوم. ولا يوجد نجوم في السماوات الأخرى، السماوات الأخرى لها من أنماط الزينة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هي زينة مغايرة لزينة السماء الدنيا. ولا يمكن الأرض أن توجد بغير نجم، فإذا لم يكن هناك نجوم في السماوات 7 الأخرى لا يمكن أن يكون هناك أرض. واحتار العلماء أين الأرضون 7. حل لنا هذا الإشكال حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من هذه الأرض، أو في رواية قيد شبر من هذه الأرض، خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. أشار هذا الحديث الكريم الذي له روايات كثيرة إلى أن الأرضين السبع أو الأرضون أو إلى أن الأرضين 7 كلها في أرضنا، كلها في داخل هذا الكوكب الذي نحيا على سطحه، وأن الأرض الأولى هي التي نحيا عليها، وفي داخل هذه الأرض الأولى 6 أرضين. وقد أثبت العلم ذلك بدقة شديدة بدراسة الهزات الأرضية الطبيعية والاصطناعية التي تعرض لها الأرض. فأثبتت هذه الهزات الأرضية أن بداخل الأرض 7 نطق متميزة، أو للأرض 7 نطق متميزة: لب صلب داخلي أغلبه الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلبه الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متميزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض. هذه النطق 7 لعلها هي المقصودة بالأرضين 7، ولعلها هي المقصودة بقول الحق تبارك وتعالى في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وندرك أن القرآن الكريم تحدث كثيرا عن السماوات 7، وأشار إلى الأرضين 7 في هذه الآية الكريمة وحدها. والسبب في ذلك أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان لا يمكنه أبدا أن يخرج بعلمه ولا بتقنياته عن نطاق السماء الدنيا. كل ما يراه علماء الفلك الآن هو جزء صغير من السماء الدنيا، يقدر قطره بحوالي 24,000,000,000 سنة ضوئية، والسنة الضوئية تقدر بحوالي 9.5 مليون كيلومتر. يرى العلماء فيها 200,000,000,000 مجرة، بعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا، وبعضها أصغر قليلا. كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل جزئية من جزئياته، يشهد لخالقه بطلاقة القدرة وبإبداع الصنعة وبإحكام الخلق. طبعا لذلك أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه قد خلق 7 سماوات طباقا. وكان العلماء في القديم يتخيلون أن هذا الوصف طباقا يعني طبقات الواحدة فوق الأخرى، طبقات مسطحة الواحدة فوق الأخرى. ولكن العلم في قمة من قممه الآن أثبت لنا أن كوننا كون منحن، أن كل ما في صفحة السماء مكور، وأن كوننا كون مكور، وأن الوصف سبع سماوات طباقة يعني سبع كور يغلف الخارج منها الداخل، أنها متطابقة حول مركز واحد. وفي مركز هذه السماوات السبع الأرض، وأرضنا تحوي سبع أرضين عرفنا بها حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم كما أشارت إليها هذه الومضة القرآنية الكريمة في سورة الطلاق. أشار ربنا تبارك وتعالى إلى الأرضين السبع بهذه الإشارة الضمنية الرقيقة، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى دراسة التركيب الداخلي للأرض فيدرك أن هذا الكوكب بداخله ست أرضين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه عليه الصلاة والسلام: الحرم، يعني حرم مكة المكرمة، الحرم مسجد الحرام، الحرم حرم مناء بين السماوات السبع والأرضين السبع. فالكعبة المشرفة في وسط الأرض الأولى كما أثبت العلم، وتحتها أو دونها ست أرضين وحولها سبع سماوات. هذا الحديث الشريف وغيره من الحديث النبوية الكريمة يؤكد لنا على أننا كوننا على أن كوننا كون متطابق. سماوات السبع كرية الشكل يغلف الخارج منها الداخل بطريقة مستمرة، وفي مركز هذه السماوات السبع الأرضون السبع، وهي أيضا سبع نطق طباقا يغلف الخارج منها الداخل، ونحن نحيا على الأرض الأولى ودوننا ست أرضين. يؤكد هذا أيضا حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا سجد العبد وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. هذه الإشارات تؤكد كلها إلى أن الأرضين السبع كلها في أرضنا، وأن هذه الأرضون السبع متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، وأنها في مركز السماوات السبع المتطابقة أيضا والتي يغلف الخارج منها الداخل، حتى تكون هذه صورة لوحدة للوحدة في الخلق، تشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. ولذلك نقول أن الإشارات القرآنية العديدة والإشارات النبوية الشريفة الكثيرة إلى السماوات السبع مغزاها أن الإنسان لا يستطيع بعقله المحدود ولا قدرات حسه المحدودة أن يتعرف على أكثر من جزء صغير من أسماء الدنيا، ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا بأنه قد خلق سبع سماوات، ولولا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى سدرة المنتهى، وأنه قد مر بهذه السماوات السبع كلها في رحلة الإسراء والمعراج، ما كان أمام الإنسان من وسيلة أن يتعرف على هذه الحقيقة أبدا. أما الأرضون السبع فقد جاء ذكرها مرة واحدة في كتاب الله في ختام سورة الطلاق في هذه الآية الكريمة التي نتحدث عنها الآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وأشار لها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وفي أدعية كثيرة: رب السماوات وما أقلن، السماوات السبع وما أقلن، ورب رب السماوات السبع وما أظلن، ورب الأرضين السبع وما سبع وما سبع، ورب السماوات السبع وما أظلن، ورب الأرضين السبع وما أقلن. إشارات كثيرة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجود سبع أرضين، والعلم يؤكد لنا على أن هذه الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا. هذه الومضة القرآنية المبهرة في ختام سورة الطلاق على إجمالها وعلى ضمنية إشارتها تؤكد لنا بما لا يرقى إليه شك أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأن هذا النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، لأنه ما من أحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده كان يعلم بهذه القضايا ولا يسأل عنها، أين السماوات السبع أو أين الأرضين السبع، ما كان لأحد من الناس إلمام بهذه القضايا في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. هذه الومضات العلمية المبهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، ويشهد للمصطفى صلى الله عليه وسلم هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم، يشهد له بالنبوة وبالرسالة. ونحن في زمن يتعرض فيه الإسلام والمسلمون، كما يتعرض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تهجم شديد من كل قوى الشر في العالم، لأنهم لا يعلمون أن القرآن الكريم هو كلام الله، ولا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله. وعلينا معشر المسلمين أن نسعى جاهدين لتقديم هذه الحقائق لغيرنا من الأمم بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، حتى نحيد هذه الكراهية الشديدة التي غرسها أعداء الله في قلوب الناس. والأصل في الإنسان الخير، والشر حالة طارئة عليه. وكلما اجتهدنا في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالحجة المنطقية المقبولة وبالأسلوب الهادئ الحكيم بالحكمة والموعظة الحسنة، كلما استطعنا أن نفشل هذا المخطط الشيطاني الذي صنعته أيدي وأقلام شريرة لمحاربة الإسلام والمسلمين في كل أرض. والله تعالى معز دينه وناصر أولياءه، وإذا لم نثبت نحن لهذا التحدي فربنا تبارك وتعالى قادر على أن يستبدلنا بغيرنا. ولكن نسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على هذا الطريق حتى نلقاه وهو راض عنا.
قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
وكل لمحة علمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عرضت على أهل زماننا بلغة العصر، لغة العلم التي لا يفهم أبناء زماننا لغة سواها، لفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها، تحقيقا لنبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها، فما رأيت بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.